السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
رواء حيدر تحييكم مستمعي الكرام وتدعوكم إلى متابعة عرض بأهم الأنباء. دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما قادة العراق إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وجاءت الدعوة في بيان صدر عنه إثر لقائه السفير الأمريكي الجديد في بغداد كريستوفر هيل. السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل وقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ري أوديورنو. البيان نقل عن أوباما تعبيره عن أسفه للهجوم الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء يوم الخميس وأدى إلى مقتل 3 من عمال الأمن العاملين مع الحكومة الأمريكية. أجرى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيك اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية هوشيار زيباري، وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستقبلها، كما عبر عن قلق بلاده مما يبدو أنه اختفاء علي لطفي جسار الراوي من السجون العراقية والمتهم باختطاف وقتل المواطنة البريطانية مارغريت حسن في عام 2004. جاء ذلك في بيان صدر عن السفارة البريطانية في بغداد وترقت إذاعة العراق الحر نسخة منها. البيان نقل عن زيباري تأكيد علم الحكومة العراقية بالقضية وحرصها على تطبيق العدالة. نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في الشرطة لم تسمه قولها إن السجناء الأربعة الذين هربوا من سجن كروبر من عناصر تنظيم القاعدة، وإن أحدهم هو وزير العدل والآخر وزير المالية فيما يدعى بدولة العراق الإسلامية، بينما الثالث قاضي والرابع عنصر في التنظيم. المصدر أضاف أن القوات الأمريكية كانت قد اعتقلت الأشخاص الأربعة في الموصل في عام 2008. وقال نائب القائد العام الأمريكي للعمليات في العراق الليفتنانت جنرال روبرت كون إن القوات الأمريكية تعمل بالتعاون مع وزارة العدل في التحقيق في الأمر، وأضاف أن مثل هذا الحادث يدعو إلى الاضطراب. أصيب قائد شرطة كركوك برهان حبيب طيب إصابة خطيرة بينما قتل ابنه في هجوم بسيارة مفخخة. وقع الهجوم بعد منتصف ظهر اليوم الجمعة في كركوك، وأدى أيضا إلى إصابة رجل شرطة وثمانية من المارة، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن العقيد غازي محمد صالح من جهاز الشرطة في المدينة. في بغداد انفجرت عبوة ألصقت بسيارة مسؤول في شرطة المرور وأدت إلى إصابته وإصابة أحد المارة. وقع الانفجار في شارع فلسطين. وفي بغداد أيضا هاجم مسلحون منزل رجل شرطة في منطقة أبو غريب وأصابوا أبويه، بينما لم يكن هو في المنزل وقت الهجوم. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتكليف فريق يضم خبراء دوليين بالتحقيق في العملية الإسرائيلية التي استهدفت أسطول الحرية في آيار الماضي، وكان الأسطول يحمل مساعدات إلى قطاع غزة. وكان المجلس الذي يضم 47 عضوا قد صوت في الشهر الماضي لصالح قرار بالتحقيق في العملية الإسرائيلية التي وصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي، وقد لقي 9 نشطاء أتراك حتفهم فيها. قال الجيش التركي اليوم إنه يحقق في ادعاءات ذكرت أن ضباطا على علاقة بانفصاليين أكراد وأنهم ربما قدموا لهم مساعدات، حسب قول ناطق باسم الجيش. وكانت صحيفة تركية قد أثارت هذه المزاعم مشيرة إلى مكالمة هاتفية جرت في عام 2007 بين ضابطين تمت الإشارة خلالها إلى انفصاليين أكراد. الناطق باسم الجيش التركي قال إن السلطات العسكرية أمرت بإجراء تحقيق فوري في هذه المزاعم. تعهدت كوريا الشمالية برد مادي على إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة ضدها. الناطق باسم وفد كوريا الشمالية في المؤتمر الإقليمي المنعقد في هانوي اليوم ري تونغ إيل قال:
هذا تعبير آخر عن سياسة معادية، وموقف كوريا الشمالية واضح، حيث سيكون هناك رد ملموس على الجنوبية.
هذا وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستفرض عقوبات جديدة على الشمالية، كما أعلنت عن نيتها إجراء مناورات مشتركة مع كوريا الجنوبية يوم الأحد المقبل. وقد اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كوريا الشمالية اليوم بشن حملة استفزازية وباعتمادها سلوكا خطيرا. وجاء حديث كلينتون في منتدى آزيان الإقليمي المعقود في هانوي: نعبر عن أسفنا وعن إدانتنا لأعمال كوريا الشمالية ونبرتها الحربية واستفزازاتها وإغراقها سفينة كوريا جنوبية وتأثيرات هذا الفعل على منطقة شمال شرق آسيا وقيامها بنشر الأسلحة التقليدية والدراية الخاصة بالتقنيات النووية. فنحن نعتبر ذلك مشكلة شديدة الخطورة ليس فقط في شمال شرق آسيا بل أيضا وللأسف في بقية أنحاء العالم. انتهى كلام وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي تحدثت في منتدى آسيان الإقليمي المعقود في هانوي اليوم. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر وبثنا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المنتج والمخرج الزميل ديار بامرني وأنا هاشم علي مندي، ويتضمن عددا من التقارير الإخبارية من بغداد وواشنطن بشأن آخر التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها المتعلقة بشأن الأزمة السياسية الناجمة عن عدم توصل القوى السياسية إلى حل لمعضلة تقاسم السلطة. ووزارة الخارجية الأمريكية تبحث في أزمة اللاجئين العراقيين ومواضيع أخرى من المحافظات. كما يمكنكم مستمعي الكرام الاستماع إلى عدد من البرامج الأسبوعية ومنها حوارات ومباعدين. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: ماذا سيمنع جدار إيراني على طول حدودها؟ وأزمة مكان الانتخابات قد تخرج الكرة العراقية من الملاعب الدولية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. جددت الحكومة الإيرانية نيتها ببناء جدار إسمنتي عازل على طول حدودها مع العراق وتركيا وأفغانستان وباكستان. أكد ذلك وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار مؤخرا، لافتا إلى أن تكلفة بناء الجدار على الحدود مع دول الجوار ستصل إلى ما يقارب من 150 مليون دولار أمريكي. إلى ذلك قال خبير الشؤون الإيرانية في إذاعة أوروبا الحرة حسين آريان وفي مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن إيران تتجه لتعزيز أمن حدودها فضلا عن أمنها الداخلي، مشيرا إلى أن نشاط بعض الجماعات المسلحة ومنها الباجاك عجلت بالنية الإيرانية.
Along the borders with Iraq.
على حدود إيران مع العراق ينشط حزب بيجاك الكردي الإيراني والمهربون وحركة الأفراد بصورة غير قانونية، ولكن من ناحية الشرق في إقليمي سيستان وبلوشستان المحاذيين لباكستان وأفغانستان فإن المشكلة تختلف هناك. إذ يجري تهريب السلاح والمخدرات والأفيون بالأطنان وليس بالكيلوغرامات، بالإضافة إلى جماعة جند الله. هذا كله عجل بالأمور، وأخذ الإيرانيون يكثرون من الحديث عن ذلك، لا سيما بعد الهجومين الانتحاريين المزدوجين في أحد الجوامع في زهدان.
تعود أعمال بناء جدار عازل في بعض المناطق الحدودية مع العراق إلى نحو سنتين حين قامت السلطات الإيرانية بالتنسيق مع السلطات العراقية لبناء جدار بارتفاع مترين ونصف تعلوه الأسلاك الشائكة في منطقة حاج عمران الحدودية الجبلية ضمن إقليم كردستان العراق، ويمتد إلى حوالي 5 كيلومترات على طرفي المعبر الرسمي في حاج عمران. في تصريحات لإذاعة العراق الحر قال قائم مقام قضاء شومان الحدودي عبد الواحد كواني أن مباشرة الحكومة الإيرانية بتنفيذ المرحلة الثانية من الجدار غير قانونية، مشيرا إلى عدم تشاورها أو تنسيقها مع الأطراف المعنية قبل التنفيذ. بحسب كواني الذي قال
بعد المرحلة الأولى أي عمل لبناء الجدار يعتبر غير قانوني لأنه غير متفق عليه، لم يجتمع الوفود العراقية والإيرانية والإقليم، لذلك يجب أي عمل على الحدود يكون باتفاق ومشاورات بين الجهات الثلاث والمختصين من الحدود وإيجاد الخرائط ووثيق المواثيق المبرمة بينهم.
من جانبه أبدى المستشار في الحكومة العراقية سعد مطالبي استغرابه من الخطوة الإيرانية الأخيرة، وتساءل في حديث لإذاعة العراق الحر عن أي من الجانبين أحق بإبداء المخاوف بحسب وصفه.
والله هذا شيء عجيب جدا الحقيقة، هل العراق يشكل خطأ على إيران أم التدخلات تهريب السلاح وما شابه من بعض الجهات من إيران إلى العراق هو اللي يشكل خطر؟ هل هي لمنع التدخل العراقي في الشأن الإيراني أو منع التدخل الإيراني في الشأن العراقي؟
إلى ذلك يرى الخبير في الشؤون الإيرانية في إذاعة أوروبا الحرة حسين أريان أن على إيران التعاون والتنسيق مع الآخرين إذا كانت فعلا تريد تجديد الرقابة على الحدود، وأضاف مفصلا
أعتقد أن إيران لو أرادت تعزيز أمنها الحدودي لكان حريا بها أن تبلغ البلدان المجاورة فتلقى بذلك تعاونها الذي يشكل جزءا من تحسين أمنها، وإذا مضت بذلك بشكل أحادي من دون تعاون الآخرين فإنها لن تتمكن من تنفيذ خطتها كاملة. من الأفضل بكثير أن يكون هناك تعاون ثنائي بين إيران والعراق، إيران وباكستان، إيران وأفغانستان
إيران and Pakistan, إيران and also Afghanistan.
قائم مقام قضاء شومان عبد الواحد كواني والذي مثل حكومة إقليم كردستان العراق في أعمال ترسيم الحدود بين البلدين قبل سنتين أشار إلى حصول تجاوزات على الحدود العراقية حينها تم رفعها فيما بعد من قبل الجانب الإيراني. وفي استطلاع حي زار الزميل عبد الحميد زيباري منطقة حاج عمران الحدودية التابعة لمحافظة أربيل واطلع على أعمال تشييد الجدار الإيراني، والتقى عددا من أهالي القرى الحدودية القريبة مبتدئا بالمواطن الكردي بشدار عمر من قصبة حاج عمران.
زالنا ما خلشي عراقي وين خزمان لو ديوه الإيران
سابقا نحن سكان الطرف العراقي نزور أقاربنا في الطرف الآخر بسهولة، ولكن الآن لا نستطيع الذهاب لأنه يجب أن نحصل على جواز سفر وهذا صعب لأغلب الناس. إلى ذلك أكد مواطنون إيرانيون يعملون في تهريب البضائع التقت بهم إذاعة العراق الحر في الطرف العراقي من الحدود وفي منطقة بالقرب من المعبر الرسمي في حاج عمران، أكدوا أن الحكومة الإيرانية قامت بشرعنة التهريب من خلال إعطاء باجات خاصة للمهربين لعبور الحدود بطرق غير رسمية من خلال فتحة أجريت في الجدار الكونكريتي، وعلى مقربة من الجدار وفي الطرف العراقي تجمع آلاف الرجال وهم يحملون بضائع أغلبها كهربائيات للعبور إلى الجانب الإيراني من خلال فتحة خاصة أجريت في جدار الكونكريتي. ويقول ملا حسن من سكان مدينة بيرانشهر الإيرانية الحدودية لإذاعة العراق الحر قاموا بفتح معبر من خلال هذا الجدار وأعطونا نوعين من الباجات وهي الصفراء والخضراء كي نتناوب في العمل هنا، والذي لا يحمل هذا الباج لن يسمح له بالعبور إلى الطرف العراقي العراقي بالنسبة للكرد الإيرانيين، والذي يحمل الباج يأتي ويأخذ حمولته ويربح حوالي 30 إلى 40 تومان إيراني خلال يومين. ويضيف قائلا يعني هي عملية تهريب قانونية. من جانبه قال المواطن خالد أحمدي أيضا من سكنة بيران شهر الإيرانية وجاء لأخذ حمولة من المواد الكهربائية في الطرف العراقي، قال أن بناء الجدار كانت خطوة جيدة لأنها نظمت عملهم في التهريب، وأضاف أنا أعتقدها خطوة جيدة لأنه إذا لم تكن بهذه الطريقة فمن الممكن أن نتعرض للإهانة عند العبور ويضربوننا ويعتقلوننا أيضا، ولكن الآن أنا أعبر الحدود أمام أنظارهم فهم إما أن يمنعونني أو يسمحوا لي، ولهذا أعتقد أنها خطوة جيدة. وأشار إلى أن حوالي 4000 شخص يكسبون قوت يومهم من خلال عبور هذا الجدار، وأضاف قاموا بإجراء فتحة عليهم من أجل حوالي 3 إلى 4000 شخص الذين يحصلون على قوتهم اليومي هنا. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أزمة مكان انتخابات اتحاد كرة القدم قد تخرج الكرة العراقية من الملاعب الدولية، هذا هو موضوع المحور الثاني من ملف العراق، نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم ثانية. تصاعدت أزمة اتحاد الكرة قبل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات المحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يوم السبت. مكان إقامة الانتخابات هو ما جعل الأزمة تتنامى وتشتد بعد أن قرر الفيفا إقامتها في أربيل لأن الظروف الأمنية فيها أفضل منها من بغداد، مما يسمح بحضور مراقبين مستقلين. وبالرغم من أن الهيئة العامة للاتحاد كانت أقرت في 3 اجتماعات عقدتها في أوقات سابقة إجراء الانتخابات في بغداد، بحسب النائب الأول لرئيس الاتحاد ناجح حمود،
الانتخابات اللي تقام في بغداد وليس بناء على طلب من أحد وإنما بناء على قرارات الهيئة العامة اللي اتخذتها في 3 اجتماعات عمومية للهيئة العامة. الأول كان في بابل في 10/5/2009، والثاني كان في نفس السنة في تشرين الثاني في أربيل، والثالث كان في 10/5/2010. خلال هذه المؤتمرات الهيئة العامة بالإجماع تقريبا قالت أنه الانتخابات يجب أن تقام في بغداد، وإحنا الآن أصبح لزاما علينا أن ننفذ قرار الهيئة العامة حتى وإن اختلف ذلك مع رأي الاتحاد الدولي أو الأمور الأخرى. نحن يجب أن نترجم قرار الهيئة العامة إلى واقع، ويجب أن نكون متواجدين في بغداد لإجراء الانتخابات.
وفي الوقت الذي تجري فيه استعدادات لإجراء الانتخابات في فندق المنصور مينيا ببغداد السبت، من المتوقع أيضا أن تنظم انتخابات مشابهة في أربيل. ويوضح رئيس الاتحاد العراقي حسين سعيد أن الاستعدادات مكتملة تنفيذا لتوجيهات الفيفا، ومضيفا في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي من أربيل،
أكو تأكيد من الاتحاد الدولي وصول ممثلين الاتحاد الدولي والآسيوي اليوم مساء وغدا، لأن هذا قرار ليس قرار لجنة تنفيذية، وهذا القرار اتخذ من قبل 24 عضو خلال الاجتماع اللي عقد في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا خلال شهر حزيران 2010.
الاتحاد الدولي لكرة القدم هدد من جانبه بفرض عقوبات على العراق تتضمن تعليق عضويته في حال استمرار ما أسماه التدخل الحكومي بشؤون الاتحاد العراقي للكرة وتعطيل سير انعقاد مؤتمره السبت في أربيل. إلى ذلك نفت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها الخميس أي علاقة بإقامة انتخابات اتحاد كرة القدم، مبينة أن مكان إجرائها يعود إلى الهيئة العامة للاتحاد. الكابتن فلاح حسن المرشح لرئاسة الاتحاد والعائد مؤخرا من مهجره في أمريكا عبر عن أسفه لحصول انشقاق في الهيئة العامة للاتحاد، داعيا الجميع إلى الاصطفاف وتنفيذ ما أقرته الهيئة العامة في اجتماعاتها بإجراء الانتخابات في بغداد، والعمل على تجنيب الكرة العراقية أي عقوبات بحسب تعبيره.
هذه عملية ضعف عندما تنقسم الهيئة العامة ولا تكون خلف اتحاد واحد،
لكنه عندما تجبرك الظروف أن تؤكد شخصيتك كإنسان مؤمن بمبادئ وأخلاق وقواعد. لذلك أحس أنه الهيئة العامة في بغداد يعني أقدامها راسخة، وهذا ناتج عن إصرارها على إقامة الانتخابات في بغداد، وبالتالي يعني شرعيا هي راح تحصل على 50+1 اللي أهلها أن تكون ممثلة للرياضة العراقية حتى وإن لم يعترف بها الاتحاد الدولي، لكن على الأقل تستطيع أن تدير فعاليات الدوري العراقي داخل البلد.
لكن رئيس اتحاد كرة القدم حسين سعيد يحذر من مغبة عقد انتخابات خارج أربيل التي أقرها الاتحاد الدولي.
احنا من نسبق التوقعات، ولكن نقول لك بأنه الاتحاد الدولي احنا رتبنا كل الأمور، وجهنا دعوات إلى الهيئة العامة ورسمية وخلال الإعلان، والاتحاد الدولي والآسيوي يعني سيأتي إلى مدينة أربيل لحضور ومراقبة الانتخابات واللوائح واللي هيعطيها شرعية وقانونيتها، وبالتالي عواقب هذه الأمور يعني ليست من مسؤولية اتحاد كرة القدم. احنا لا يخلونا احنا السبب في كل الأمور، وإنما احنا كتبنا في عدة رسائل للاتحاد الدولي طلبنا أن تكون الانتخابات في بغداد ولم تكن ضمن خياراتنا مدينة أربيل العزيزة، لكن الفيفا أصر على إقامتها في أربيل لأمور تتعلق بمهنية ونزاهة وشفافية الانتخابات.
وكانت اللجنة الأولمبية العراقية أيدت على لسان رئيسها رعد حمودي إجراء الانتخابات في بغداد. حمودي أكد في مقابلة مع الزميلة ليلى أحمد حصوله على ضمانات من الحكومة بأمن وسلامة رئيس الاتحاد حسين سعيد وزملائه في الاتحاد، لكن الأخيرة لم يستجب للمبادرة بحسب تعبير حمودي.
الفيفا ما لحق في هذا الشأن، الفيفا لأول مرة يختار مكان إجراء الانتخابات، الفيفا عليه أن يحترم أيضا قرارات الهيئة العامة اللي هي السلطة العليا في اتخاذ القرارات. الهيئة العامة في 3 اجتماعات للهيئة العامة قررت الانتخابات في بغداد.
بين رغبة عشاق كرة القدم ولاعبيها في إجراء انتخابات تنهي أزمة الاتحاد التي طال أمدها، وبين الخشية من أن ينفذ الفيفا تهديده بفرض العقوبات، تجري في الوقت نفسه استعدادات لتنظيم الانتخابات في بغداد وأربيل يوم السبت، وكل يعتقد أنه الأحق بها، ويأمل البعض بخطوة تنقذ الموقف ولو في الساعات الأخيرة وتحسم موضوع اختيار مكان الانتخابات أو على الأقل تأجيلها إلى حين بحسب نائب رئيس الاتحاد ناجح حمود.
الكل الآن يأمل لغرض تجنيب الكرة العراقية من الإيقاف، علينا أن نتعامل بحكمة حتى وإن كانت في الساعات الأخيرة، علينا أن نتعامل بحكمة بشفافية أن تكون هناك توافقات لغرض هذا الموضوع. المصلحة الفردية زائلة، والندم بعد أن يحصل المحذور أعتقد أن الندم سيكون في غير محله.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
وصلتنا مجموعة من رسائل المستمعين، ومن هذه الرسائل رسالة من المستمع أبو هجران البصراوي، والمستمع جابر السماوي يشكر إذاعة العراق الحر ويقول إنها تجمع الكل. المستمع كريم المالكي بعث بمشاركة لطيفة من محافظة ميسان. أما المستمع قاسم الزيادي يبعث بتحية طيبة إلى كادر إذاعة العراق الحر. المستمع بسام السماوي يبعث بسلامه ويطلب أغنية ياس خضر. أما المستمع الدائمة لإذاعة العراق الحر تبعث بسلامها الحال للكادر وتسأل عن المستمع الدائم مسلم عوينة. نحن نشكر الجميع على هذه الرسائل الجميلة، ونقول للمستمعة مروة محمد أن المستمع عوينة ما زال متواصلا معنا، ونتمنى له الصحة الدائمة له ولكافة المستمعين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
077-044-25770.
سيداتي سادتي، ما هي علاقة الأدب بالسينما؟ موضوع تم بحثه أخيرا في نادي السينما بالبصرة، يحدثنا عنها مراسلنا عبد الكريم العامري بعد هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة،
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.